الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله جل وعلا في هذا اليوم نبتدئ بتفسير سورة الروم، فلعلنا نستمع لأوائل هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.
هذه السورة سورة الروم، و قد نزلت في السنة السابعة من البعثة، يعني قبل 5 سنوات تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه في تلك الأيام حصلت معركة أو معارك متعددة بين الروم وفارس، وكانت الروم وفارس أكبر دولتين في ذلك الزمان، وكان بينهما صولات وجولات، وكان المسلمون يرغبون في انتصار الروم، وذلك أن الروم أهل كتاب، وكان أهل مكة من المشركين يرغبون أن تنتصر فارس، لأن المسلمين يرغبون أن تنتصر الروم. فوقعت معارك بين الروم وفارس، فانتصر الفرس عليهم حتى دخلوا شيئا من بلدانهم. ثم إن هذه الآيات نزلت تبشر أو تذكر أن الروم سينتصرون على فارس مرة أخرى، فكانت هذه نبوة ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أهل مكة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: إن صاحبك يزعم أن الروم ستنتصر على فارس وفارس قد انتصرت على الروم. قال: إن كان كذلك قد قاله فسيكون ذلك وسينتصر الروم. فقالوا له: كيف ينتصرون والانتصار للفرس؟ فقالوا له: ألا نراهنك يا أبا بكر؟ ألا نراهنك يا أبا بكر؟ فعقدوا مراهنة بينهم. قال أبو بكر: سينتصرون خلال 9 سنوات، لأن الله يقول في 9 سنين، والسنين إلى 9 أو 10 سنوات. فقالوا بأن كلمة 9 سنين تصدق على 3 سنوات، فليكون الرهان إلى 3 سنوات. فاصطلحوا أن يجعلوا في الرهان النصف إلى 6 سنوات. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فأخبره بما كان، فقال له: ألا زدت في المدة وزدت في الرهان؟ فرجع إليهم فزادوا في الرهان، فلم يحصل الانتصار إلا في 2 من الهجرة، لم يحصل انتصار الروم إلا في 2 من الهجرة. فأرسل أهل مكة بالشياه التي كان أبو بكر راهنهم عليها إلى أبي بكر في المدينة. ابتدأت هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وهذه السورة مثل السورة التي قبلها سورة العنكبوت، ومثل سور البقرة وآل عمران، كلها تبدأ بهذه الحروف 3. ولعل منشأ أو حكمة إيراد هذه الحروف بيان أن هذا القرآن الذي عجزوا عن الإتيان بمثله إنما جاء بحروف عربية من جنس الحروف التي يتكلمون بها. وهذه السورة ابتدأت ببشارة تدل على صدق القرآن، فكأن فيها إشارة إلى هذا الكتاب. قال: غلبت الروم، أي أنه في تلك المدة تمكنت فارس من أن تنتصر على الروم في أدنى الأرض، أي في أقرب الأرض إلى أرض جزيرة العرب، وهي أرض الشام، أو أنها أقرب إلى فارس. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهم يعني الروم من بعد غلبهم أي من بعد هزيمتهم وانتصار فارس عليهم سيغلبون، أي سيتمكنون من الانتصار على فارس في 9 سنين، والبضع كما تقدم من 10 سنوات إلى 3 سنوات. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، يؤيد بنصره من يشاء، ومن نصره الله فلا غالب له، ومن خذله فإنه لن يتمكن أحد من أن ينصره. قال: ويومئذ يفرح المؤمنون، أي في يوم انتصار الروم على فارس يكون هناك فرح من المؤمنين، لأنهم يماثلونهم في كونهم أهل كتاب. بماذا يفرحون؟ بنصر الله، لأن الله هو الذي قدره ويسره لهم، ينصر من يشاء، فالنصر بيد الله جل وعلا، وهو العزيز الرحيم، العزيز القوي الذي لا يستطيع أحد أن يغالبه، الرحيم بأوليائه فيمكنهم من الانتصار ولو مع ضعفي مع ضعف إمكاناتهم. وكما تقدم أن الروم قد انتصروا بعد سنوات، بعد 7 سنوات، وفرح أهل الإيمان بذلك لما كانوا أهل كتاب، وإن كانوا قد حرفوا كتابهم. ثم قال: وعد الله، أي هذا الكلام وهذا الخبر بانتصار الروم هو وعد من رب العزة والجلال، ووعد الله لا يمكن أن يتخلف، لا يخلف الله وعده، فإنما وعد به أولياءه من خيري الدنيا والآخرة حاصل لا محالة. ومن هنا على الإنسان أن يجزم بصدق وعد الله جل وعلا وأنه لا يتخلف. فإذا وعد الله المؤمنين بالانتصار كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، جزمنا به لأن الله لا يخلف وعده. وإذا وعد المؤمنين بالرزق الهني جزمنا به لأن الله لا يخلف وعده، ولكن نحتاج إلى شرط، إلى شرط ذلك الوعد بتحقيق الإيمان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني لما كان أكثر الناس غير مؤمنين بالله كان من شأنهم أن يجهلوا بصدق وعد الله عز وجل وعدم تخلفه، لأنهم اقتصرت معارفهم على الدنيا فنسوا قدرة رب العزة والجلال، اغتروا بالمظاهر والمبادئ ونسوا حقائق الأمور وقدرة رب العزة والجلال، ومن هنا غفلوا عن الآخرة. فلله تدابير في الكون تخفى على كثير من العباد، يجعل الأقدار العظيمة ناتجة من الأسباب السهلة اليسيرة، ويقدر الناس شيئا ويتوقعونه فيقدر الله جل وعلا ضده، فما أعظم قدرة الله جل وعلا. ولذا جاءت النصوص القرآنية بالتحذير من الاغترار بالدنيا، فإنها خداعة تظهر للناس شيئا فثم يتبين في الدنيا خلاف ما أظهرته لهم الدنيا. ثم ذكر الله جل وعلا آية في الأنفس فقال: أولم يتفكروا في أنفسهم، أي ألم يعودوا إلى نفوسهم وعقولهم ثم يتفكرون في هذا الكون العظيم، هل خلق عبثا؟ وهل لم يجعل له غاية بحيث يراد من العباد أن يحققوها؟ فقال: أولم يتفكروا، يعني هؤلاء الذين لا يعلمون واغتروا بالدنيا ألا يعودون إلى أنفسهم ويتفكر كل واحد منهم مع نفسه ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؟ هذه السماوات العظيمة التي نشاهدها فوقنا، وهذه الأرض التي تحت أقدامنا، أمور عظيمة وكائنات كبيرة، ولم يخلقها الله جل وعلا عبثا، وإنما خلقها بالعدل والحق وأجل مسمى، فهي دالة على قدرة الله جل وعلا، وقد جعل الله لها أجلا تنتهي إليه. قال: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي أن أكثر الناس لن يؤمنوا. وهذه دلالة أخرى على صدق هذا القرآن، فإن عدد المؤمنين لا يغلبون عدد الكافرين، وهذه من دلالة القرآن. ولذا قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي يجحدون يوم القيامة ولا يؤمنون بلقاء رب العزة والجلال، جهلا منهم بحالهم ومعادهم. ثم قال تعالى أولم يسيروا في الأرض، أي ألم يسيروا بأذهانهم ويتفكروا في الأمم السابقة ماذا فعل الله بها؟ كم من أمة عظيمة الشان لها مكانتها ومنزلتها ولها تأثيرها في الكون، أنهاها الله عز وجل ولم يبق لها ذكر. فهذه فارس التي فرح بانتصارها المشركون، هذه فارس التي فرح بانتصارها المشركون، أزالها الله جل وعلا ولم يبق لهم دولة، ومضت كما مضت أمم قبلهم، كان لهم قوة وجيوش وعتاد وغير ذلك من مقومات الحياة، ومع ذلك أنزل الله جل وعلا بهم الهلاك فمضت تلك الأمة. فقال تعالى أولم يسيروا، أي هؤلاء المكذبون الغافلون الكافرون بالآخرة، أولم يكن من شأنهم أن يتفكروا وأن يشاهدوا كما هي عواقب الأمم السابقة الذين مضوا في هذه الدنيا؟ فينبغي بهم أن يتأملوا وأن يعتبروا، فكما أهلكت أمم ماضية بقدرة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه غير عاجز بل هو قادر على أن يهلك غيرهم من الأمم. فينبغي بهم أن ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أن يتأملوا ويتفكروا ما هي عاقبة، أي ما هو الجزاء وآخر أمر الذين من قبلهم، ما هو آخر أمرهم؟ كانوا أشد منهم قوة، عندهم قدرات عظيمة وقوة هائلة، وأثاروا الأرض، أي أنهم حرثوا الأرض وزرعوها بأنواع الزروع والنبات وعمروها، أي بنوا فيها القصور الكبيرة والعلامات العجيبة أكثر مما عمروها، أي أن تلك الأمم قاموا بعمارة الأرض أكثر مما فعل أهل مكة، ومع ذلك لم تنجهم زروعهم وعمائرهم من بأس الله جل وعلا لما جاءهم. ما قصتهم؟ جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بعث الله عز وجل إليهم الأنبياء يأمرونهم بطاعة الله ويقيمون عليهم الحجج والبينات التي تجعل الإنسان يذعن ويسلم لدلالتها، فما كان الله ليظلمهم، نزلت بهم العقوبة، والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، ولكن تلك العقوبة نتجت من فعلهم. ولذا قال تعالى كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بالشرك والطغيان والظلم، فنزلت بهم العقوبة الإلهية. ثم قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أي أن آخر أمر ومآل الذين أساءوا أهل السوء والطغيان أهل المقالة السيئة بإنكار يوم المعاد وبجحد عبودية الله عز وجل، كانت عاقبتهم أن كذبوا بآيات الله، مع أنهم كانوا يشاهدون ما أنزل الله بالأمم السابقة من العقوبات لما كفروا بآيات الله إلا أنهم لم يتعظوا ولم يعتبروا وكانوا كذبوا بآيات الله فلم يسلموا لها ولم يذعنوا لها، بل استمروا على السخرية والاستهزاء بهذه الآيات وبأنبياء الله جل وعلا. فذكرهم الله جل وعلا بحقيقة كونية، ألا وهي أن الله يبدئ الخلق، أي هو الذي أنشأ المخلوقات وحده. لما قال الله فابتدأ جعلها جملة اسمية، دل هذا على اختصاص هذا برب العزة والجلال، فالله وحده هو الذي يبدأ الخلق، أي ينشئه على غير مثال سابق ثم يعيده، أي هو قادر على خلق هؤلاء الخلق مرة أخرى، فإن من ابتدأ خلقهم ليس بعاجز على أن يعيد خلقهم. ثم إليه ترجعون، أي أن جميع العباد سيقفون بين يدي الله جل وعلا وسيحاسبهم على أعمالهم. لما قال ترجعون؟ لأنهم نشأوا منه، فهم نشأوا بخلقه وأمره، فكان رجوعهم يوم المعاد إليه سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها أحكام متعددة، فمن أحكام هذه الآيات أن الكفار ليسوا على رتبة واحدة في كفرهم ولا في التعامل معهم ولا في محبة انتصار بعضهم على بعض، ولذا فرقوا بين فارس والروم. ومن هنا نجد أن الشريعة أجازت نكاح نساء أهل الكتاب ولم تجز ذلك في نساء المجوس، وهكذا نجد أن المجوس عند أكثر أهل العلم يؤخذ منهم الجزية ولا يؤخذ ذلك من غيرهم من الكفار غير أهل الكتاب عند جماهير أهل العلم، وهكذا هناك مرتد. فالمقصود أن الكفر ليس على رتبة واحدة، ولذا قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال في الآية الأخرى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، في نصوص كثيرة تدل على أن الكفر ليس على رتبة واحدة. وفي هذه الآيات فرح المؤمنين بانتصار بعض الكافرين إذا كان بينهم وبينهم شيء من التوافق، وأن هذا لا يؤثر على معتقد الإنسان. وفي هذه الآيات أن الانتصار بيد الله جل وعلا يمنحه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن وعد الله لا يمكن أن يتخلف، واقع لا محالة، قد يتأخر لكن لا يتخلف. وفي هذه الآيات حظ أهل الإيمان على أن تكون الآخرة بين أعينهم في كل ما يؤدونه من الأعمال. وفي هذه الآيات مشروعية التفكر في الآيات الكونية بنسبتها إلى الله ومعرفة فضل الله بإيجادها ومعرفة حكم الله جل وعلا مما يصنعه في هذا الكون. وفي هذه الآيات أيضا الترغيب في التفكر في حال الأمم المهلكة وكيف أهلكهم الله جل وعلا لما خالفوا أمره ولم يستجيبوا لرسله، مع أنهم عندهم من الإمكانات ومن عمارة الأرض ومن أنواع الحضارات والزروع، إلا أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لما خالفوا أمره أنزل بهم العقوبة. وفي هذه الآيات أن علو درجة أمة من الأمم في الدنيا لا يجعلها خارجة عن قدر الله وعن تصرف الله جل وعلا فيها، وأنه ليست العبرة بما يكون عند الناس من أمور دنيوية قد يزيلها الله جل وعلا في لحظات. وفي هذه الآيات أن المؤمن ينبغي به أن يتعظ فلا يفعل مثل أفعال المعذبين فتنزل به عقوبات تماثل عقوباتهم. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على إعادة الخلق بعد إنشاء بعد مماتهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يوفق الجميع لقيام ليلة القدر ولدعوات صالحات مستجابات في هذه الليالي، كما نسأله جل وعلا أن يكون معنا معينا على طاعته مستعملا لنا في عبادته. وسأله جل وعلا أن يزيل ما في قلوبنا من إحن وبغضاء وحقد، وأن يجعل قلوبنا سليمة موحدة تتوجه إلى الله جل وعلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا لطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.